بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه في باب ما جاء في الرجل يسلم على يد الرجل: حدثنا قتيبة، أخبرنا ابن لهيعة، يعني ابن لهيعة كما معروف فيه ضعف وأيضا مدلس، فالسند هذا ضعيف. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، يعني عن أبيه عن جده، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. يعني المؤلف رحمه الله بيّن أن هذا الحديث له طريق آخر ليس فيه ابن لهيعة، وهو حسن الباني رحمه الله. فهذا يعني هذه مسألة واضحة أن ولد الزنا لا ينسب إلى أبيه ولا يرث منه، لأنه ليس ولدا شرعيا، لأن النسب تابع للنكاح. فإذا زنى والعياذ بالله شخص بأمة بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، على ظاهر الحديث لا يرث ولا يورث، يعني لا يرث من أبيه الزاني ولا يورث، لأنه لا ينسب إليه شرعا. نسأل الله العافية. باب من يرث الولاء. حدثنا قتيبة، أخبرنا ابن لهيعة، يعني نفس السند الأول، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرث الولاء من يرث المال. هذا حديث ليس إسناده بالقوي. حديث ضعيف كما هو ظاهر في ابن لهيعة. وهل الولاء يورث أم لا؟ الولاء هو عصوبة بين العتيق ومعتقه، سببها العتق، ويرث العتيق يرث المعتق معتقه بالولاء. الولاء من أسباب الميراث كما هو معلوم، هذا ما في إشكال. الإرث بالولاء ثابت، وذكرنا سبق ذكرنا حديث ثبوت الإرث بالولاء، من يتذكره؟ لو قال قائل: ما الدليل على ثبوت التوارث بالولاء؟ عند عدم وجود عصبة من النسب. إذا وجد عصبة من النسب فهم مقدمون على الولاء، فإذا لم يوجد عصبة من النسب يكون العصبة من الولاء. ما الدليل تذكرونه؟ نعم، حديث بريرة: إنما الولاء لمن اعتق. هذا ثبات الولاء، إنما الولاء لمن اعتق، ثبات الولاء، لكن ليس فيه دلالة على الإرث بالولاء. نعم. أي أحسنت، هذا حديث رواه ابن ماجه، سنده لا بأس به، حسن الباني رحمه الله، أن ابنة لحمزة رضي الله عنهما أعتقت وليدة، أعتقت أمة لها ثم أو عبدا، ثم مات هذا المعتق وترك بنتا ومولاته بنت حمزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنته النصف وأعطى ابنة حمزة النصف لعدم وجود عصبة من النسب. هذا الحديث صريح، سند لا بأس به، وصريح بثبوت الإرث بالولاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم مال هذا العتيق إلى نصفين، أعطى البنت النصف هذا فرضها وليس له عصبة، فأعطى النصف الثاني ابنة حمزة رضي الله عنهما لأن هي المعتقة، فورثها بالولاء. هذا الحديث الآن يقول: يرث الولاء من يرث المال، هل الولاء يورث؟ الجواب: لا، الولاء لا يورث، حديث ضعيف، والولاء لا يورث لأنه لحمة كلحمة النسب، وجاء حديث في السنن: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. هذا اللفظ المشهور، وفي ضعف لكن له شواهد تقوى بها، وفي زيادة عند الحاكم: ولا يورث. هذه نص في الموضوع، لا يورث، وهذه الزيادة اختلف فيها، صححها ابن الملقن وابن دقيق العيد. هذه الزيادة صريحة في أن الولاء لا يورث. كيف يتصور إرث الولاء؟ يعني نأخذ مسألة يتبين في إرث الولاء. يعني شخص أعتق عبدا، وهذا المعتق له ابنان، له ابنان، واحد والأبناء أو أحد الأبناء له ابن، يعني فيه هذا المعتق له ابنان، والابن سواء كلهم أو أحدهم له أبناء، يعني فيه ابن وفي ابن ابن. مات المعتق، مات المعتق والعتيق حي، العبد الذي يعتق حي، مات المعتق، ثم مات بعد ذلك أحد الأولاد الأبناء، مات واحد من الابنين والميت له أبناء، ثم مات العتيق، ثم مات. كيف نقسم؟ العتيق الآن مات وفيه ابن للمعتق وفيه ابن ابن، كيف من يرث العتيق الذي مات؟ هل نقوم ميراث الابن فقط ولا للابن وابن الابن؟ إذا قلنا الولاء يورث، عشان نبين هذه وهذه، إذا قلنا الولاء يورث لما مات المعتق، أما لما مات المعتق مات عن من؟ عن ابنين، يتركون من ابناء الأبناء وما يرثون، مات عن ابنين. لو كان الولاء يورث ورثه الابنان، العبد حي الذي كان عبدا، يعني العتيق حي الآن، وهذا المعتق الآن له الولاء، الولاء لهذا المعتق. لما مات المعتق لو قلنا الولاء، المعتق الآن هو الذي يملك الولاء، لو كان يورث لورثه من؟ الأبناء اثنين، ثم مات أحد الابنين. إذا مات أحد الابنين ما يكون للابن الذي مات، ينتقل من؟ إلى ابنه. الآن ابن الابن ورث إيش؟ ورث الولاء، ورث الولاء لأنه انتقل إلى أبيه، ورثه أبوه لما مات الجد، ورثه الأب، ثم مات الأب، ينتقل من؟ إلى ابن الابن. واضح؟ فإذا مات العتيق يرثه من على هذه الصورة؟ من يرثه؟ مات العتيق وفي ابن وابن ابن، من يرث العتيق؟ الاثنان، الابن وابن الابن، لأن ابن الابن ورث الولاء من أبيه، فيرثه الابن وابن الابن. وإذا قلنا الولاء لا يورث، لما مات المعتق، لما مات المعتق عن ابنين، هل ينتقل الولاء للابنين ولا لا؟ إذا قلنا أنه ما يورث ما ينتقل، يبقى الولاء للمعتق، يبقى الولاء حتى لو مات، الولاء هو المعتق، هو المولى هذا العبد. ثم مات أحد الأبناء، ثم مات العتيق، الآن من يرثه؟ يرثه عصبة المعتق، عصبة المعتق الآن مو موجود، يرث عصبة المعتق. إذا قلنا الولاء لا يورث، من يرثه الآن في هذه الصورة؟ الابن وابن الابن ولا الابن فقط؟ الابن فقط، لأنه لما مات العتيق لم ينتقل الولاء للابنين، لم يرثوه، ما زال الولاء باق للمعتق. فلما مات العتيق الولاء لمن؟ للمعتق. طيب لما مات العتيق الولاء للمعتق، المعتق مو موجود، ميت، ينتقل إلى من؟ يرثه الابن، يرثه الابن، وابن الابن محجوب بالابن. لعل اتضحت، واضحة حذر؟ يحتاج تأمل حتى يزعمون. ها صار من العتيق يورث على كل حال، بس من يرثه؟ هل يرث الابن فقط ابن المعتق، ولا الابن وابن الابن؟ يعني نعيد المسألة مرة أخرى، نعيد المسألة مرة أخرى. الآن عندنا شخص أعتق عبدا، من المولى الآن؟ هذا زيد، زيد من الناس أعتق عبدا، المولى من؟ زيد. الولاء الآن ثبت لزيد بالعتق، وهذا العبد ليس له عصبة، العبد الذي يعتق ليس له عصبة. مات زيد عن ابنين، هل ينتقل الآن، هل الابنان يرثان الولاء مو بالمال؟ العبد حي ما مات، لا يورث الآن، العبد حي الذي كان يقول عبد تجوز الذي كان عبدا، هل يورث الآن ولا ما يورث؟ ما يورث. لكن الولاء الذي يملكه زيد، هل بموت زيد ينتقل الابنين ولا ما ينتقل؟ على الصحيح أنه لا ينتقل، لأنه لحمة كلحمة النسب، وفي رواية الحاكم لا يورث. إذن الولاء الآن باقي لمن؟ باقي لزيد. ثم مات العبد، الآن من يرث العبد؟ الأصل يرث من؟ زيد. الأصل يرث زيد. طيب زيد ميت، من يرث زيد؟ يرث عندنا ابن وابن ابن، من يرث الآن؟ يرث الابن وابن الابن محجوب. إذن الآن نقول المال العبد إذا لم يترك وارثا كله لمن؟ لابن زيد، وابن الابن ليس له شيء. واضح المسألة؟ هذه صورة المسألة، وهذا هو الصحيح بلا شك، أن الولاء لا يورث. وثبت صح عند أبي داود في السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك، اختلفوا. يعني قصة خلاصتها، فيه شخص تزوج امرأة وولد له 3 أولاد، وهذه المرأة اعتقت عبدا لها، ثم مات الأولاد 3، واختصم ورث عصبة الأولاد 3. هؤلاء ليسوا عصبة للمرأة، عصبة الأولاد مع من؟ مع إخوة المرأة، مع إخوة المرأة عصبة الأولاد. الآن يقولون نحن نرث العبد، لأن الولاء انتقل بموت المرأة إلى الأبناء، ثم مات الأبناء فينتقل من؟ إلى عصبة الأبناء. هكذا يقولون عصبة الأبناء، هذه دعواهم. وإخوة المرأة يقولون إيش؟ يقول الولاء لم ينتقل إلى الأبناء بموت المرأة وهي أختنا، فلا يزال الولاء لأختنا. فلما مات العبد ما المفروض نحن نرثه، لأن نحن عصبة المرأة. إذن الولاء الآن، هؤلاء يقول نحن عصبة المرأة، نحن نرث العبد، والآخرون يقولون إن الولاء انتقل بموت المرأة إلى من؟ إلى الأبناء، ثم مات الأبناء ونحن عصبة الأبناء. قضى به عمر رضي الله عنه لمن؟ لإخوة المرأة، قضى به لإخوة المرأة. سل بحديث لكنه ليس صريحا في المسألة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. يعني فهم هذا الحديث أنه ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته. من الذي أحرز الولاء الآن؟ المرأة هذه أم الأولاد، ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته. الضمير يعود الآن إلى المرأة هذه، ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. فعمر رضي الله عنه فهم الحديث على هذا، أن المرأة أحرزت الولاء بالعتق فهو لعصبتها، لعصبتها عند موت العتيق. أما قبل موت العتيق فإنه لا ينتقل إلى الأبناء. فلما مات العتيق وجدنا عصبة للمرأة المعتقة وعصبة للأبناء، من الأحق بالميراث؟ عصبة المرأة المعتقة ولا عصبة أبنائها؟ عصبة المرأة، لأن الولاء لم ينتقل إلى الأبناء، لأنه ليس مالا يورث، الولاء لحمة كلحمة النسب، فليس مالا حتى ينتقل بالميراث. هذه صورة المسألة، وأظن إن شاء الله الآن اتضحت. ثم قال المؤلف رحمه الله: حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي، أخبرنا محمد بن حرب، أخبرنا عمر بن روبة التغلبي. هذا فيه خلاف في توثيق هذا الرجل، وتكلم فيه بعض الأئمة كالبخاري رحمه الله، يعني ذكروا أن البخاري قال فيه نظر، والبخاري يعني رحمه الله عنده يعني أدب رفيع في النقد، فإذا قال فيه نظر فهذا جرح عنده، معروف طريق البخاري رحمه الله يتورع عن التصريح بالطعن في الراوي فيقول فيه نظر، فإذا قال فيه نظر معناه أنه ضعيف عنده. قال الذهبي: ليس بذاك، يعني ليس بذاك القوي. وقال ابن عدي: أنكر عليه حديثه عن عبد الواحد البصري. أحيانا يكون الراوي لا بأس به، مقبول أو حسن، لكنهم يتتبعون حديثه فيجنون إذا حدث عن شخص معين يكون عنده أخطاء تخالف من هو أوثق منه، فإذا تكرر هذا الخطأ وجدوا في حديث واثنين وثلاثة عن هذا الشيخ عرفوا أنه لم يضبط حديث ذلك الشيخ، وأنه إذا حدث عنه كثرة أخطاء لسبب أو لآخر، أنه صاحبه قديم مثلا أو لأي سبب، يقولون فلان ضعيف في فلان، وهذا يعرف من السبر والخبرة بالرواة ومطابقة، يعني مقارنة حديث هنا وهناك، يرون حديث عن فلان تخالف الثقات فيعرفون أنه أخطأ، أنه ما يمكن أن يكون الصواب والثقات أخطأوا، هكذا يعرف خطأ الراوي. إلا لو قال قائل: كيف نعرف أن الراوي أخطأ؟ الراوي نفسه ما عرف أنه أخطأ، ولا لا؟ هل يتعمد الخطأ؟ لو تعمد الخطأ صار كذابا، صار حديث موضوع، لكنه هو ما علم أنه أخطأ سواء في السند أو في المتن، فكيف يعرفون أنه أخطأ؟ بالمقارنة، يأخذون حديث هذه ويعرضونها على الحديث الأخر السنيد الأخر، فيجدون أنه خالف الثقات في أكثر من حديث وهو ليس من الأئمة الكبار، فيجزمون أنه أخطأ، لذلك يقولون أخطأ فلان لأنه خالف الثقات أو خالف جمع، ولو كانوا مثله في الإتقان لكنه خالف اثنين ثلاثة مرة مرتين وثلاث، فوجدوا له مخالفات فيجزمون أنه ضعيف أو ضعيف في فلان، أنه ما ضبط حديث الشيخ المعين، فيقبلونه في غير هذا الشيخ ضعيفون في هذا. يعني كلام طويل في الرواة، وهذا معروف في المصطلح. المقصود أن هذا الحديث فيه ضعف، أن المرأة، نعم، قل عن عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري عن واثل بن أصقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها، هذا ما في إشكال كما سبق، ولقيطها، هذا الذي زاد هذا الحديث، والحديث فيه ضعف، وهذا أصل لابد أن يثبت بحديث صحيح. ولدها الذي لاعنت عنه، هذا ثابت، ميراث ابن الملاعنة ثابت من أمه، وهذا ورد في حديث يعني في الصحيحين جرت السنة، يقول سهل رضي الله عنه: جرت السنة أن ابن الملاعنة أو الملاعنة يرث منها وترث منه. وجاء حديث عند أبي داود سند جيد أنها ترثه فرضا وتعصيبا لعدم وجود عصبة، في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، ولورثتها من بعدها، يعني أنها ترثه فرضا وتعصيبا، وأقارب الأم يرثونه أيضا لأنه ليس له عصبة، انقطع نسبه من جهة الأب، لأنه باللعان ينقطع النسب، ينفيه الملاعن فلا ينسب إليه، فينسب إلى من؟ إلى أمي، فلان ابن فلانة، فتصير أمه هي العصر تحل محل أبيه. لو مات هذا الابن وليس له وارث إلا الأم، كم ترثه؟ السدس ولا الثلث ولا جميع المال؟ جميع المال ترثه فرضا وتعصيبا، ترث الثلث فرضا والباقي تعصيبا. إذا ما بقي إلا عتق اللقيط، هذا هو الذي اختلف العلماء، ومشهور عند جمهور أهل العلم أنها لا ترثه. ولذلك المعروف عند أهل الفرائض أن أسباب الميراث ثلاثة، أسباب الميراث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء. كما قال الرحبي بعد أن ذكر قال: ليس بعدها للميراث سبب، يعني ليس هناك سبب غير الثلاثة. وهذا هو الأرجح. بعضهم يقول ما دام هذا الرجل فيه خلاف مختلف فيه، وهذه المرأة التقطت هذا الولد وربته وأنفقت عليه وتعبت عليه كأنه ولدها، ثم أغناه الله ومات وترك مالا، يقول هذه المرأة أولى بماله من بيت المال. هذا من جهة يعني تعليل، قال هي أولى من بيت المال، لو وضع في بيت المال صار لعامة المسلمين، وهذه أحق به لأجل أنها تعبت عليه، ربما تكون أنفقت عليه من مالها فتكون أحق به. يميل إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، يميل إلى هذا، الحديث فيه خلاف، وهذا التعليل يقوي هذا القول. لكن مشهور عند الجماهير أو جمهور أهل العلم أنه لا توارث بالالتقاط، لأنه أجنبي منها، ليس بينه وبينه نسب ولا ولاء ولا نكاح، فليس هناك سبب للتوارث، والحديث فيه ضعف. وهذه مسألة قائمة برأسها، لا بد أن يوجد لها، لو كانت ثابتة ومن دين الله لو وجد لها حديث صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الدين، فلا يمكن أن يضيع منه شيء. وهذه معروفة، ذكرناها في الدرس الماضي. يعني اللي عليها أكثر العلم هو الأرجح أنه لا توارث، ويعني التعليل هذا ليس بملزم، أقول لا توارث، والأصل أن يكون الميراث في بيت المال. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الوصية بالثلث عن سعد بن وقاص، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، فأوصي بمالي كله. قال في هذا اللفظ قال أوصي، وفي لفظ آخر في نفس الحديث قال إيش؟ أفتصدق بمالي، يعني هذا يشمل الصدقة والوصية. قال: لا. قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. يعني أن الإنسان إذا مرض مرضا يعني لو مات منه لم يكن مستغربا، هذا يسمى مرض الموت، هذا ضابط مرض الموت الذي لو مات منه لم يعد أمرا مستغربا، يعني ممكن يموت منه، وليس بشرط أن يكون خطيرا كالسرطان ونحوه، لا، مرض يمكن يموت منه، في احتمال لو مات ما يعد نادرا. أما الأمراض الخفيفة التي يندر أن يموت منها أحد كالصداع اليسير والزكام وجع الضرس والإنفلونزا مثل خفيفة، هذه أمراض لو مات من إنسان يستغرب، فهذا ضابط مرض. إذا مرض هذا المرض فليس له أن يتصدق بأكثر من الثلث. لماذا؟ لأن حق الورثة تعلق بماله. هذا الآن يعني إنما يتصدق لأنه شعر بدنو الأجل فيرخص عليه المال، فيمكن يتصدق بجميع ماله، وربما لا يموت فيفتقر مثلا، فلذلك منع من التصرف فيما زاد على الثلث. والوصية من باب أولى، إذا كان في حال الحياة لا ليس له أن يتصدق بأكثر من الثلث، فبعد الموت من باب أولى. لكن جاءت الروايات بهذا وهذا، أفتصدقوا بثلث مالي؟ قال لا. في رواية أفأوصي يشمل هذا وهذا. قال الثلث، والثلث كثير، هل هذا فيه يعني إشارة إلى أن الأفضل أن ينقص عن الثلث، وإلا أنه يعني يسن أن يتصدق بالثلث سواء منجزا أو وصية؟ يعني العلماء فهموا من هذا الحديث أنه أن الأفضل أن ينقص عن الثلث، الثلث والثلث كثير، كان يقول يجوز لك الثلث ولو نقص لكان أحسن مراعاة للورثة. على كل حال هذا يرجع فيه إلى حال الورثة، إن كانوا فقراء هل هم فقراء، هل هم أغنياء، هل هم متوسطون، هل المال كثير، هل المال قليل، على حسب حال الشخص. يعني ربما يكون الشخص عنده مال كثير والورثة ليسوا بذاك في الفقر، يعني توظفوا كبروا كبروا توظفوا، فلو تصدق بالثلث ما في حرج، لأن الباقي كثير وهم ليسوا فقراء كبروا بلغوا وتوظفوا، فلا بأس أن تصدق بالثلث، الباقي كثير. وأحيانا يكون المال قليلا والورثة فقراء ليس صغار، عنده صغار سنة وسنتين ويحتاج إلى مال كثير وماله ليس بذاك، الأفضل أن يتركه كله لهم ولا يتصدق، ولا يتصدق بشيء ولا يوصي بشيء. أن تذر ولا ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، لأنه الآن يتصدق على ورثتي. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بعد ذلك قال: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. إذا احتسب الأجر عند الله وقال: أنا أحب أن أتصدق أو أوصي بثلث مالي، ولكني سأترك لأولادي، أولادي أحق به من الأجانب، لأنه لو توفاني الله أولادي صغار يحتاجون إلى مال كثير سيعيشون سنين طويلة وهم بحاجة، فلو صدق بالثلث بعد كم سنة سيشحذون يتسولون ويتكففون الناس، فتركوا بهذه النية، هذا أفضل له من أن يوصي بالثلث أو الربع أو الخمس، تركه لأولاده وأولاده حق به من غيره. وذاك العلماء يعني لم يجزموا أو لم يذكروا حكم محدد في الوصية، وقال شخص: ما حكم الوصية بالثلث أو بأقل كالربع والخمس، هل في حكم معين؟ لا، قل لا، على حسب الحال، حسب حال الموصي من الغنى والفقر كثرة المال وقلته، وعلى حسب حال الورثة كثرة وقلة وغنى وفقرا وسنا، فيوازن الأمور. إذا رأى أن الورثة يكفيهم الثلثان وزيادة، لأن الثلثين كثير جدا، عنده ملايين وعنده عقارات تريع وكذا، والثلثان بحر، أو لأن الورثة كبروا توظفوا واغتنوا، فلا قول لا بس صدق بالثلث ما يزيد، لكنه لا بأس بالثلث، ما ينبغي أن ينزل عن الثلث، صدق بالثلث إذا كان فيه يعني موازنة قلة في المال والورثة حالة متوسطة، نقول ينزل يوصي، لأن المال أيضا زائد يوصي، لكن ينقص إلى الربع أو الخمس. إذا كان المال يعني لا يكاد يكفي الورثة، قليل والورثة صغار وفقراء، الأفضل ماذا؟ أن يترك الوصية ويحتسب الأجر بإغناء أولاده وهكذا. إذن المسألة فيها تفصيل، لأن هذا القسم مستحب، الوصية كما سيأتي قسمان، قسم مستحب وقسم واجب في الحقوق الواجبة على الموصي، هذا سيأتي في حديث عمر رضي الله عنه يجب عليه أن يوصي في الحقوق التي تجب عليه ولا تعرف، لو لم يوصي لضاعت تلك الحقوق، هذه يجب عليه أن يوصي بها. قال الثلث، والثلث كثير، ثم علل، ذكر يعني العلة لماذا لم يسمح له أن يتصدق بماله أو بالثلثين أو بالشطر. قال: إنك، هذا التعليل، إنك أن أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ما معنى يتكففون الناس؟ يعني يمدون أكفهم يسألون الناس المال، هذا معناه. إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها، طمأنه. يعني ليس الأجر على الصدقة التي تكون على الأجانب، لا حتى الأهل صدقة، كما جاء في حديث أبي مسعود رضي الله عنه بالصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. بين قال: إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعه إلى في امرأتك. ليس معنى أنه يرفع بيده إلى في امرأته، بعض العلماء فاهم هذا الفهم وقال يؤجر على حسن الملاطفة والمعاشرة والمداعبة إدخال السرور على المرأة، لا، هذا تضييق لمعنى الحديث، وأنه لا يؤجر إلا إذا رفع اللقمة بيده وأدخل في امرأته. هذا قليل، يعني قليل من الناس يفعل هذا، لا، الحديث أوسع من هذا. إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها عام، ثم ذكر له نوع وهي النفقة على الزوجة. إذن هذا عام، كل طعام تأكله الزوجة سواء أكلته مع الزوج أو وحدها بيد الزوج أو بيدها كله يدخل في هذا. وحديث مسعود ظاهر أيضا إن المؤمن إذا أنفق على أهل نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. قال: قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي. ما معنى أخلف عن هجرتي؟ لأنه مرض في مكة، مرض سعد رضي الله عنه في مكة بعد حجة الوداع، فخاف أن يموت بمكة، ومعلوم أن المهاجر لا يجوز الرجوع في البلد إلى البلد الذي هاجر منه. لماذا لا يجوز له الرجوع؟ يحرم على المهاجر أن يعود إلى البلد الذي هاجر منه ولو صار بلد إسلام مثل مكة، مكة صارت بلد إسلام بعد الفتح، ومع ذلك يحرم على المهاجر أن يعود للسكنة بمكة. لماذا؟ لأنه ترك لله، يعني مثل الذي يتصدق لا يجوز أن يعود في صدقته، هذا ترك لله فلا يجوز له أن يعود. كم يبقى؟ كم له أن يبقى في مكة؟ حددها النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أيام كما ثبت في الصحيحين من حديث العلاء عمرو بن علاء الحضرمي الظاهر، قال عليه الصلاة والسلام: يقيم المهاجر بعد قضاء النسك بمكة ثلاثا. ما دام أنه في النسك لا حرج عليه، لو جاء قبل الحج بعشرة أيام وأكثر وأقام، ما دام أنه في النسك فلا حرج، لكن إذا انتهى من النسك له ثلاثة أيام يبقاها باختياره، ثم يجب عليه أن يرتحل. يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا، هذه الثلاثة لها نظائر، لا يحل امرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، لا يحل لمؤمن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، ثلاث لها نظائر، إنها يعني يعطيها الشارع رخصة للشخص حتى يعني لا يكون عليه حرج وضيق، فله ثلاثة أيام ولا يجوز له أن يزيد على الثلاث. قال: إنك طيب، قال يعني سعد رضي الله عنه مريض ولا يستطيع السفر، فلو مات في مكة لم يكن عليه إثم، فكيف خاف أن يموت في مكة مع أنه معذور، بقي لعذر مرض شديد كاد يموت منه، فلا يمكن يسافر على البعير وهو مريض هذا المرض الشديد، فلا شك أنه في حال عذر، والمعذور لا يأثم، أنه بقي معذورا فليس عليه إثم في هذا البقاء، فلماذا خاف أن يموت بمكة مع أنه معذور؟ نقول هذا فوت فضيلة، هذا فوت فضيلة، وإن كان لا يأثم لكن فوت فضيلة، ولا شك أن الصالح يتحسر على فوات الفضائل ولو كان معذورا فيها، لأن موته في بلد الهجرة أفضل من موته في البلد الذي هاجر منه. قال: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله. هذا يشير إلى ماذا؟ أنه سيموت ولا لا من هذا المرض؟ لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام طمأنه، وهذا من جهة الوحي، طمأنه أنه لن يموت من هذا المرض. قال: وإنك لن تخلف بعدي. الآن بين له أنه سيعيش بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. هذا في إشارة إلى الإخلاص، لأنه شرط في جميع الأعمال. قال: ولعلك أن تخلف. هذا أيضا يعني فيه شبه تصريح أنه سيخلف. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. كيف ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون؟ أنه فتح العراق بعد القادسية، أكبر معارك العراق، ففتح كثير من العراق وانتفع به من أسلم وضر به من كفر، وقتل كافرا في هذه المعارك. انظر، إذن حصل مصداق ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: انتفع به أقوام وانضر به آخرون. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. اختلف العلماء في سعد بن خولة هذا، هل هو رجع عن الهجرة؟ بعضهم يقول رجع عن الهجرة ومات غير معذور، بعضهم يقول إنه تخلف لعذر فمات، فرث له أنه فاته الفضل. الله أعلم، ما رأيت شيء واضح في المسألة. وإحسان الظن بالصحابة أفضل، لأنه صحابي مهاجر رث له يعني. لكن البائس هذا ما هو ليس صريحا بأنه ذم له، لكن البائس سعد بن خولة يعني من البؤس وهو الحرمان وفوات الفضل، فلازم أن يكون ذما له. وذلك بعض العلماء قال إنه مات بمكة معذورا، وتأسف عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن مات بمكة ففاتته الفضيلة، فضيلة الموت بدار الهجرة. بعضهم قال تخلف بدون عذر فرث له أنه يعني ترك الهجرة ورجع، لكن مدام لا يوجد شيء صريح في هذا فالأولى أن نحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم، ونقول لعله، أو نكون مع القول الذي يقول إنه تخلف لعذر ولكن رث له لفوات الفضيلة. هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث متفق عليه، حديث مشهور معروف، وهو أصل في هذه المسألة. هذا الأصل في هذه المسألة أن الإنسان لا يجوز له أن يتصدق أو يتبرع بما زاد على الثلث في مرض الموت، وكذلك في الوصية بعد الموت ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث. وفي مسائل يعني تدخل في هذا الباب، وهي لو أقر لبعض الورثة بمال هل يجوز؟ قال: اسمعوا، ترى أنا اشتريت أو فلان من الورثة من الأولاد أو كذا يطلبني 10,000 ريال، ما في بينة، هو أقرار منه، قال: ترى فلان أنا متسلف منه 10,000 أو 50,000 أو كذا، ثم مات، هل يدفعون هذا المبلغ لذاك الرجل أو لذاك الشخص وهو من الورثة؟ يعني قد يتهم بأنه أراد أن يحابي أحد الورثة، لكن لو أعطاه صريحا لا أثم، ربما طالب بقية الورثة برده فيرد، لكن يقول أنا استلفت منه، يحب أحد الأولاد وأراد أن ينفعه فما لم يستطع أن يعطيه، فقال أنا استلفت من فلان كذا وكذا من أجل أن يحابيه، هل يقبل إقرار في مرض الموت أم لا؟ في خلاف، بعض العلماء قال يقبل. لماذا؟ لأنه يبعد أن يحابي ويعصي وهو في مرض الموت. الغالب أن الإنسان إذا مرض مرضا مخوفا وكان يتحرى الموت أنه يتوب إلى الله ويرد المظالم، فكيف ينشئ مظلمة في هذه الحالة؟ هذه قرينة على أنه يبعد أن يفعل ذلك، أن يقر بغير حق للمحاباة. بعضهم قال ينظر إلى القرائن، وهذا أصح، ينظر إلى القرائن، إن دلت القرائن على صدقه قبل، إن دلت القرائن على عدم صدقه لم يقبل. أحيانا يقر لزوجة مثلا، يحب زوجة من الزوجات فيقر لها، فلان سلمت من فلانة 1,000,000 ريال، أعطوها 1,000,000 بعد موتي، وعنده مال كثير، وفي قرائن أنه في حال الحياة ما كان يعدل بين الزوجتين، وكان يحب هذه وفضلها وكذا، ولا يعرف أن هذه مرة عنده مال كثير، وأنها قرضته 1,500,000 أو حتى 100,000، هذا المبلغ لا يعرف أن هذه المرأة تملكه. فإذا القرائن تدل على ماذا؟ على أنه كاذب في هذا الإقرار، فهذا ما يقبل. إذن هذا أصح، ينظر في دين الشخص، هل الرجل ثقة صادق وأمين في حياته، أو كان يكذب وكان يغش ويغدر وكذا، وينظر في حال الوارث هذا المقر له، هل يحب ويحابيه أم لا، هل له سوابق في محاباته أم لا، هل هذا الوارث عنده مال يمكن بينهم تعامل يتسلف منه في العادة وكذا، هذه كلها تبين الحال، هل هو متهم أم لا. إذا لم يوجد قرائن تكذبه ولا قرائن تصدقه، لما وجدناه هنا نقول يعني أنه الأصل الصدق، الأصل أنه صادق، فلا يرد هذا الإقرار إلا بقرائن تدل على الكذب، فالأصل القبول إلا إذا وجدت قرائن تدل على عدم الصدق، والغالب من وجود القرائن، على الأقل وجود المعاملة، هل هذا قد سلفت منه مبلغ كبير؟ أما 100 و200 و1,000 هذه أمر سهل، لكن الذي يؤثر على الورثة إذا أقر بمال كثير 50-100,000 أكثر، هنا ننظر هل الوارث هذا غني، هل كان بينهم تعامل، فالقرائن في الغالب تبين الحال. باب ما جاء وعن نصر بن علي، أخبرنا ابن الصمد بن عبد الوارث، أخبر نصر بن علي حدثنا أشعث عن جابر عن شان بن حوشب، هذا كما معروف يعني مشهور هذا الراوي بأنه إيش كثير الأوهام، صدوق لا يتهم لكنه كثير الأوهام، يعني له أغلاط كثيرة، وأيضا يدلس كثيرا. فهنا عنعنه عن شعر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا عنده وهام ومدلس وعنعن، فحديثه ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يمكن نقول التدليس هنا ليس في تدليس، أنه صرح بأنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه، يعني قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل والمرأة أي تعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فيجب لهم النار. ثم قرأ علي أبو هريرة رضي الله عنه من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله إلى قول ذلك الفوز العظيم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، يعني مؤلف يعني في تسامح عند الترمذي رحمه الله في التحسين، وهذا شهر مختلف فيه ليس مجمعا على ضعفه، لكن من نظر إلى لفظ الحديث ماذا يترجح له؟ أن العلماء أيضا لهم نظر في المتن، فقهاء المحدثين كالبخاري الإمام أحمد وأمثالهما ينظرون إلى السند والمتن، أحيانا يقولون سنده لا بأس به والحديث فيه نكارة، يذكره من كثير أحيانا يقول الحديث في متنه نكارة، فليقرأ متن هذا الحديث يجد فيه شيئا من النكارة، أنه هذا الرجل يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم عصى، صحيح أنها معصية وفعل في آخر العمر، لكن هل تحبط عمل 60 سنة في طاعة الله؟ يعني هذا الله أعلم أنه يعني بعيد من رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى، أن بعض الناس قد يزل في آخر عمره، يعني مثلا يحابي زوجة يحبها، أو يرى أن هذا مثلا يوصي لولد صغير، يقول هذا الولد صغير وإخوانه كبار وموظفين، وهذا الآن الصغير قد لا يكفيه نصيبه من الميراث فيخصه بشيء، يكتب له بيت أو كذا من المال يخص به، يحابي عند الوصية لأمر أو لآخر، فيبعد أن يكون يعني هذه المعصية أن تحبط عمل 60 سنة ويعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. الله رحيم سبحانه وكريم ويعفو ويصفح. صحيح أن المعصية في آخر العمر يعني أشد منها في أثناء العمر، لأن الأعمال بالخواتيم، لكن تبقى معصية، والمعاصي لا تحبط جميع الأعمال، الأعمال لا تحبط إلا بالشرك. هنا ليس بشرط فيجب لهم النار، يعني ليس بشرط أنه حبط كل العمل، لأنه يدخل النار على هذه المعصية ثم يخرج على عمله الصالح. يعني لو في الحديث دلالة أن يحبط جميع عمله لقلنا هذا لا شك أنه غير صحيح، لكن يمكن أن نفهم الحديث أنه يدخل النار ثم يخرج وعمله باقي، لكن دلت النصوص أيضا على أنه هناك وزن، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، والغالب أن حسنات 60 سنة يعمل بطاعة الله ترجح بذنب هذا المحاباة الوصية. على العموم إذا كان الحديث فيه نكارة والسند فيه ثغرة اجتمع هذا وهذا ونجزم بضعف الحديث، فنقول لا شك أن المضارة بالوصية من كبار الذنوب، ويجب على المؤمن يحذر منها، ولا سيما في ختام العمر، لأنه يعني غالبا ما يوصي إذا شعر بذنوب الأجل، أما لكبر السن أو لمرض أو نحو ذلك، فالواجب عليه أن يخاف ويتقي الله عز وجل وأن لا يظلم. هذا يعني نسأل الله عافية قد يفعله بعض الناس مع الزوجة الثانية، إذا تزوج زوجة ثانية أحبها وربما كان يكره الزوجة الأولى، فيبدأ يحابي الزوجة الثانية، يكتب لها بيت باسمها، يكتب لها أشياء، يعطيها نقود يعني أموال طائلة، ويعني يقول لا يجب، وربما طلق الزوجة الأولى ولها أولاد، لكنه يحابي الزوجة الثانية لأجل أولادها، ويتأول يقول والله أولاد الزوجة الأولى كبار وموظفين ومغنيهم الله، وهذه الزوجة الثانية عندها 5، 4، 6 صغار وهم بحاجة، فأنا سأكتب بيت باسمها من أجل الأولاد، ويكتب لها أو يعطيها أموال من أجل الأولاد الصغار، هل له أن يحابي من أجل الأولاد الصغار ولا لا؟ نقول ليس له ذلك، رزقهم على الله، يقتسمون المال على كتاب الله، لكن من احتاج في حياته دفع حاجته، لكن كونه يعطي الأم الزوجة من أجل أولادها هذا كأنه أعطى الأولاد، لكنه لا يستطيع أن يعطي الأولاد من الزوجة الثانية لأجل إيش؟ وجوب العدل مع الأولاد الأولين، فهو يعني حيلة، هذه يضع المال كله عند الأم من أجل أن تنفق على أولادها بعد موته. هذا يفعله بعض الناس إما جهلا أو يرى أنه يقول والله هذه المصلحة، وين يروحون هذول الصغار أعمارهم من 2، 3، 5، 7، 10، أكبرهم بـ10، أو لا يقول لهم أقل شيء 10 سنين 15 سنة وهم ما عندهم شيء، وهذا الشخص ما عنده تقاعد وليس موظفا، فيقول وين يروحون هؤلاء ويقعدون يشحذون وذولا كلهم موظفين كلهم أغنياء، فتأتي الشبهة من هذا الباب، فيضع المال كله وأكثره عند هذه الزوجة ويحرم الأولاد الآخرين من الميراث، فإذا مات لم يجد وراءه إلا القليل. وين الأموال؟ عند باسم الزوجة الثانية، وهم لا يستطيعون يفعلوا شيئا، والله أعطاها في حال الصحة قبل مرض الموت، أعطاها هبة، وليس عنده زوجة ثانية، مطلق الزوجة الأولى، فيقول لا يجب عليه العدل، أعطى زوجته، من يطالبه؟ أحد يطالبه بشيء، لأنه وهب زوجة وليس عنده زوجة ثانية مطلقة، وهو يقصد أن تنفقه على الأولاد، فاحتال بهذه الحيلة من أجل أن ينفع الأولاد الصغار. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.